إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس والعشرين من شهر الله المحرم لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع الدرس 34 من دروس السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب، شعب أبي طالب، ليواصل سيره ومسراه إلى سيده ومولاه في الدعوة إلى الله جل وعلا بكل ما آتاه الله من قوة وجهد. أما قريش فإن كانت قد تركت القطيعة، لكنها ما زالت مصرة على أن تصد عن سبيل الله جل وعلا وعلى أن تحول بين النبي وبين الدعوة إلى دين الله جل وعلا. أما أبو طالب فما زال هذا الرجل أيضا يشكل حائطا منيعا تتحطم عليه كثير من السيوف والرماح والسهام حتى لا تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بلا شك قد خرج من هذا الحصار الاقتصادي الرهيب منهكا، وهو الشيخ الذي جاوز 80 من عمره. أنهكه هذا الحصار وأتعبه هذا الإيذاء من بني قومه له ولابن أخيه عليه الصلاة والسلام. ولم يمض على خروجه من الشعب إلا أشهر قليلة، وإذ بالمرض يلاحق هذا الرجل، وحينئذ خاف المشركون على سمعتهم إن مات أبو طالب دون أن يحققوا ما يريدون، فإن تعرضوا بعد ذلك لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم خافوا أن تعيرهم العرب بأنهم ما نالوا من محمد إلا بعد موت أبي طالب، فقاموا بآخر وفادة إلى أبي طالب وهو على فراش الموت في مرضه الأخير. ذهبوا ليفاوضوا أبا طالب في شأن النبي مرة أخيرة ويعطوه ما لم يعطوه من قبل، روى البخاري والبيهقي عن سعيد بن المسيب عن أبيه، وروى مسلم والبيهقي عن أبي هريرة، وروى أحمد والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس وأبي هريرة كذلك، ورواه ابن أبي حاتم وغيرهم. لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، أي ثقل المرض عليه واشتداد المرض عليه، قالت قريش لبعضها البعض: إن حمزة وعمر قد أسلما، إن حمزة وعمر قد أسلما رضي الله عنهما، وقد فشى أي انتشر أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ على ابن أخيه وليعطه منا، أي ما يريد، فليأخذ على ابن أخيه أي من العهود والمواثيق وليعطه منا أي ما يريد، فما نأمن أن يبتزون أمرنا، أي أن يغلبون على أمرنا. وفي لفظ قالوا: فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب ويقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. انظر إلى هذه القيم، سبحان الله. فمشوا إلى أبي طالب فكلموه، وهم أشراف قومه: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل ابن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب، في رجال من أشرافهم، وهم 25 رجلا تقريبا من سادة القوم والأشراف. فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، أي نخشى عليك الموت، وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا، خذ لنا منه ما نطلب وخذ له منا ما يطلب، ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. ثم أخبره بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم، أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم. وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا لأبي طالب: أريدهم على كلمة واحدة، يعني أما طلباتي أنا ما أريده منهم، لا أريد منهم إلا كلمة واحدة، أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. وفي لفظ آخر قال: يا عم، أفلا تدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. وفي لفظ ابن إسحاق قال: كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فلما قال تحيروا وتوقفوا ولم يعرفوا كيف يرفضون كلمة واحدة؟ فقال أبو جهل: ما هي هذه الكلمة؟ ما هي؟ وظن أنها كلمة يسيرة. فقال أبو جهل: ما هي وأبيك، يعني يقسم بأبي النبي عليه الصلاة والسلام، وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. كلمة، لا، حنزود لك على عشرة. وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله فقط، هذه كلمة التوحيد، تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وتدفع العجم لكم بها الجزية. فقال أبو جهل بغباء معهود فيه: وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه، أي من الحجارة والأوثان والآلهة المكذوبة المدعاة. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: يا محمد، أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ 360 صنم، 360 إله، عاوز تخليهم إله واحد؟ أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك يا محمد لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا، ريحوا أنفسكم، والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون. فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا عن أبي طالب وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في شأن هؤلاء قوله تعالى: صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب بأبيه وأمي، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أي كذب وافتراء. فهؤلاء أنكروا أن يكون الإله إلها واحدا، وتعجبوا حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد. هؤلاء يعلمون يقينا مقتضى كلمة التوحيد. كلمة لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة سيرددونها بألسنتهم ليريحوا بها النبي فحسب، ولكنهم يعلمون أن النطق بهذه الكلمة يستلزم منهم أن يخلعوا رداء الشرك على عتبة الإيمان، وأن يخلعوا عبادة هذه الأوثان والأصنام والآلهة. كانوا أرباب بلاغة كما بينت، وكانوا أرباب فصاحة وبيان، والله ما منعهم إلا الكبر. اسمع لقول الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بأبي هو وأمي وروحي. خرج المشركون من مجلس أبي طالب، واشتد المرض على هذا الرجل، ولم يلبث أن وافته المنية، وسبحان من بيده القلوب يقلبها كيف شاء. إذا ما نظرت إلى عطاء أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته،
ونظرت في الوقت ذاته إلى موته على الشرك وعلى دين آبائه وأجداده، للزمك أن تضع أنفك في الطين والتراب تشكر ربك أن خلقك موحدا، وأن تتضرع إليه أن يختم لك بخاتمة الموحدين، فإن القلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه وتحوله. قلب أبي طالب تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلقا فطريا لا يستطيع بليغ أن يعبر عنه. أحب النبي حبا جما، ونسج له بدمه ومكانته في قومه وقبيلته، نسج له عباءة بدمه من الحب والود والاحترام، وصنع حول النبي سياجا مانعا واقيا، وحال بينه وبين الأذى لهؤلاء المتعنتين الذي توجهت سهامهم كلها لتنال النبي صلى الله عليه وسلم بأي سبيل. وقف هذا الرجل هذه الوقفة المشرفة بحق، ومع ذلك يموت على دين آبائه وأجداده. ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قلوب تتقلب يا إخوان، يعني قلبك الآن على حال من الإيمان والتلقي عن الله ورسوله، قد يختلف حال قلبك الآن إن خرجت من بيت الله جل وعلا بمجرد أن تركب وسيلة المواصلات، قد يتحول القلب. إذا ما جالستك أو جلست إلى جوارك امرأة متبرجة فتنة، ربما يتحول القلب. وإذا ما عدت إلى بيتك وسلمت بصرك وعقلك وقلبك لوسائل الإعلام التي لا ترقب في المسلمين إلا ولا ذمة، ربما تحول القلب إلى حالة ثالثة. فإذا استيقظت في الصباح وعدت ذهبت إلى عملك وجلست بين زملائك من الموظفين وفتحت المجالات الحوارية التي لا يتورع معظمها عن الغيبة والنميمة، لتحول قلبك إلى مرحلة رابعة. وهكذا فالقلوب ما سميت بهذا الاسم إلا لكثرة تقلبها وتحولها. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، واللفظ للبخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. لابد من هذا القيد النبوي الجميل الذي يزيل كل إشكال. إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أهل النار فيدخلها. وفي لفظ البخاري قال عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بالخواتيم. والخوف من سوء الخاتمة سمة المؤمنين الصادقين. قد لا يفكر في الخاتمة المنافقون، بل لا ينشغل بسوء الخاتمة وحسنها إلا المؤمنون. دخل لما نام سفيان الثوري إمام الزهد والعلم والورع، لما نام على فراش الموت دخل عليه تلميذه المزني حماد بن سلمة، دخل عليه حماد بن سلمة فقال: أبشر يا أبا عبد الله. أو دخل عليه رجل قبل ذلك فوجده يبكي بكاء مرا، فقال الرجل: يا سفيان، أتخاف ذنوبك؟ فأخذ عودا من الأرض صغيرا، ثم قال: والله لذنوبي أهون عندي من هذا، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت. يا الله، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت. فيقول له حماد بن سلمة: أبشر يا أبا عبد الله، فإنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فيبكي سفيان الثوري، سفيان الثوري، ويقول: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ ولما نام الشافعي دخل عليه تلميذه المزني فقال: أبشر يا أبا عبد الله، أبشر، كيف أصبحت؟ فقال الشافعي: أصبحت للدنيا مفارقا، أصبحت عن الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولعملي ملاقية. ثم قال كلمات جميلة، قال: والله ما أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. فالصادقون هم الذين يفكرون في الخاتمة، لا يغترون بعمل ولا بطاعة ولا بعلم ولا بعبادة. اللهم كما خلقتنا موحدين فاختم لنا بخاتمة التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أبو طالب الذي كان حائط صد منيع كما ذكرت، يموت على الكفر، يموت على دين آبائه وأجداده. ففي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه مسيب بن حزم أن أبا طالب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس النبي إلى جوار عمه أبي طالب وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو على فراش الموت، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فنظر إليه فرعون هذه الأمة أبو جهل وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا أريد أن أمرر هذه اللفظة دون أن أضع هامشا مهما جدا في خطر من يجالس المحتضر، في خطر من يجالس المحتضر. ينبغي أن يجلس مع المسلم أثناء الاحتضار الصالحون أو من يتوسم فيهم الخير والصلاح، ليذكروه بالله جل وعلا وليفتحوا عليه بكلمة التوحيد. فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وهذا إن دل يا إخوة فإنما يدل على أن من نطق بكلمة التوحيد نفعته يوما ما، لو نطق بها في أي لحظة حتما تنفعه كلمة التوحيد، ستنفعه في الدنيا وستنفعه حتما في الآخرة. من قال كلمة لا إله إلا الله نفعته يوما ما، ستنفعه في الدنيا تعصم دمه وتعصم ماله، وفي الآخرة حتى لو دخل النار، لو دخل النار وطهر من ذنوبه فإنه لا يخلد أبدا في جهنم لأنه نطق بكلمة التوحيد. فمنهجنا ومعتقدنا أنه لا يخلد في النار موحد. قد يدخل النار، نعم، كما في صحيح مسلم في حديث مسلم الطويل الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرور الناس على الصراط فقال: في الصراط دحض مزلة أو مزلة، يعني الصراط تزل عليه الأقدام ولا يثبت عليه إلا من ثبته الله جل وعلا. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. فيمر عليه المؤمنون كالبرق. الله الله الله، شفت البرق؟ برق خلاص لحظة كده وراح، أقل من لحظة يكون المؤمن عبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فيمرون عليك البرق وكالريح، مرتبة أقل، وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فارس راكب فرس. فناج مسلم، يا رب اجعلنا منهم بمنك وكرمك، فناج مسلم، ربنا نجيه ويسلمه من الخطاطيف. خطاطيف على جانبي الصراط عمال تخطف كده من قدر الله عز وجل له ان يسقط في النار. ما تعرفش بقى الخطيب ده عارف اللي تسقطه مين واللي تعديه مين. سبحان من بيده الامر. فناج مسلم ومخدوش مرسل، النار تطوله بس ربنا نجيه، ومكدوس في نار جهنم، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بقى، فيشفع المؤمنون عند ربهم لإخوانهم الذين سقطوا في النار، فيقولوا ايه؟ ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا، فشفعنا فيه. فيقول الحق جل جلاله، ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. قال عليه الصلاة والسلام، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. كتر كتر في السجود، ربنا نجينا وياكم من النار. سبحان الله، النار ما تجيش أبدا عند الموضع ده. الجبين اللي سجد على الأرض لله لا تحرقه النار قط. مش علامة الصلاة، لا، موضع الجبين موضع السجود. ومن أهل العلم من قال بأن موضع السجود أوسع وأكثر من الجبين. قالوا ده كل الأعضاء السبعة اللي بتسجد لا تمسها النار أبدا، الجبين الكفين والركبتين والقدمين، دي مواضع السجود. يعني تصور النار تأكل كل شيء في الجسم إلا الموضع الذي سجد لله جل وعلا. ويا سلام لو سجد القلب، ها، وهو ده الأصل. الأصل أن يسجد القلب للرب. فقد يسجد البدن أحيانا والقلب لما يذق طعم السجود معه. فوالله الذي لا إله غيره، لو سجد القلب لله وذاق حلاوة السجود لله، والله ما قام من هذه السجدة حتى يلقى سيده ومولاه. يظل القلب ساجدا في محراب العبودية خشوعا وخضوعا وحبا ورضا. فالعبودية هي كمال الحب مع كمال الذل. فيقول الله تعالى، ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. قال فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ثم يرجعون إلى الله جل وعلا يقولون، ربنا لم نذر فيها، أي في جهنم، أحدا ممن أمرتنا به، أي ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول الله تبارك وتعالى، ارجعوا، رقم 2 دي العودة الثانية، فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير، أو من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير. وفي لفظ البخاري، مثقال دينار من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول ربنا جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير، فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول ربنا جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، اسمع، فيقول أرحم الراحمين جل جلاله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. الله الله الله. فيقبض الله جل وعلا قبضة، وعاوزك تتصور أنت مقدار يعني من يخرج في هذه القبضة الجليلة، لا تعطل ولا تكيف ولا تشبه ولا تمثل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعتقدنا أننا نؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال كما جاءت في القرآن والسنة من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا قد انتحشوا أو انتحشوا تحولوا إلى فحم من النار، فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون الجنة كاللؤلؤ، بعد ما كان فحمة يبقى زي اللؤلؤة، وفي أعناقهم الخواتيم، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، كل الرصيد اللي كان معاهم ايه؟ التوحيد. وفاكرين حديث البطاقة بالمرة، والحديث صحيح رواه أصحاب السنن وصححه إمامنا ابن القيم وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. يا رب استرنا يا رب، عاوزك تعيش كده الموقف، على رؤوس الخلائق ويقال له احضر وزنك، فيخرج له سجلا 99 سجلا، السجل كمد البصر، وقف كده في صحراء وانظر كده شوف مد البصر، ربنا ينشر عليك 99 سجلا بهذه المساحة، ويخرج له بطاقة فيها كلمة التوحيد احضر وزنك، فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة في هذه السجلات 99 سجل وبطاقة ودول يتحطوا في كفة ودول والبطاقة في كفة يعني، فيقول احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال الصادق عليه الصلاة والسلام فتوضع السجلات في كفة وتوضع بطاقة التوحيد في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. شوف فضل التوحيد. عشان كده ابن القيم قلت لكم قبل كده قال ايه من كلماته النفيسة، قال التوحيد هو الإكسير الأعظم. يا سلام، التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. يا ابن آدم، حديث قدسي جميل رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. توحيد، كلمة التوحيد من جاه، لكن التوحيد الذي أمرنا به ربنا وأمرنا به نبينا ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، وإنما لابد أن تردد هذه الكلمة وقلبك مصدق لها مقر بها، وأن تترجم أعمالك وجوارحك مقتضياتها وشروطها وحقوقها، وإلا فقد رددها رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وهو في الدرك الأسفل من النار. فنحن نتكلم عن التوحيد الذي يقوله يردده اللسان ويصدقه القلب وتترجمه الأعمال والجوارح، لكن قد تغلب السيئات وتغلب الذنوب وتغلب المعاصي. هذا التوحيد ينجيك بإذن الله يومه بشرط أن يردد اللسان وأن يصدق الجنان وأن تترجم الجوارح والأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم حينما أعطى عليه لأبي هريرة وقال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة إلى آخره. فلابد أن تعلموا أن الأحاديث المطلقة في فضل التوحيد يجب عند جمهور أهل العلم أن تحمل على الأحاديث المقيدة. فلا بد، يرى جمهور العلماء وجوب حمل المطلق على المقيد ما دام قد اتفق في الحكم والسبب، بوجوب حمل المطلق على المقيد ما دام قد اتفق في الحكم والسبب. فالأحاديث المطلقة في فضل التوحيد مقيدة بالعلم، بالإخلاص، باليقين، بالصدق، بالقبول، بالانقياد، إلى غير ذلك من شروط شرحناها بالتفصيل ولله الحمد والمنة في دروس العقيدة. فاسمع، الرسول يقول لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. أبو جهل يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين أبائك ودين أجدادك عشان ترضي محمدا وترضي رب محمد؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمه الرسول يقول له: قل لا إله إلا الله. أبو جهل يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا إله إلا الله. حتى قال أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فخرج النبي من عنده وهو يقول: لا إله إلا الله. شوف يا أخي الرحمة، سبحان الله، أبو طالب قال بل هو على ملة عبد المطلب، ومع ذلك النبي يقول له إيه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك بأبي هو وأمي وروحي. ده مات على الشرك، مات على الكفر، لكن الرسول مش ناسي. ماذا قدم له هذا العم؟ ما هو شوف أبو طالب كان بيعمل إيه وأبو لهب كان بيعمل إيه. ما هو الإسلام أدرك أربعة من أعمام النبي يا أخي، أدرك الإسلام أربعة من أعمام النبي. أما أبو لهب فكان هذا العنيد أول من رد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تبا لك يا محمد، هذا عمه. وأما أبو طالب فكان من أمره ما تعلمون. وأما حمزة فكان أسد الله وأسد رسوله. والعم الرابع هو العباس، مات كذلك ولله الحمد على الإسلام. فنحن نتقرب إلى الله بحب حمزة وببغض أبي لهب، مع أنهما من أعمام النبي، لكننا نحب آل بيت النبي ممن وحدوا الرب العلي وساروا على درب الحبيب النبي. هذه الآصرة التي تربطنا بهؤلاء لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يا الله، هقرأ عليك الآية كده وتدبر المعنى، ما فيش مجاملة على حساب العقيدة يا إخوان أبدا، لا مجاملة على حساب المعتقد ولا على حساب التوحيد. ما كان للنبي والذين آمنوا، مش النبي لوحده، لا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت هذه الآية الجليلة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي يوما: يا رسول الله، ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، إيه اللي انت قدمت لعمك أبي طالب فإنه كان يحوطك يمنعك من المشركين ويغضب لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ضحضاح طبقة كده يسيرا من النار، يدوبك بس كده القدم تغطي القدم كده، ده الضحضاح. وخلي بالك يعني، وتقول طب ده مسألة سهلة، وصح نجاه الله من أن يكون في الدرك الأسفل، لكن ربنا نجينا وياكم من النار. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا، إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في إخمص أو أخمص أو أخمص، وكل هذا صحيح، في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. اللهم نجينا من النار. الطعام في النار نار، والمية نار، والملابس نار. أي والله، ده كلام رب العزة يا أخوانا، يعني لنا بقوله ده كلام القرآن. الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، حتى الملابس في النار بتبقى من النار. يا رب سلم. الطعام زقوم، زقوم غسلين ضريع، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. والضريع، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. إيه الضريع ده؟ ده شوك والعياذ بالله، يأكله أهل النار. والغسلين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. الغسلين عصارة أهل النار من القيح والصديد، هذا طعام أهل النار. تب النار، البطن تتأجج بالنار، فيستغيث أهل النار بالعزيز الغفار، يريدون ماء ليطفئوا هذه النار المتأججة، فيغاثوا بماء، بس بماء زي الزيت اللي بيغلي يمزق الأمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، كل جبار عنيد من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، حتى الملابس تفصل لهم برضو من النار. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يا رب سلم. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فما تستهونش، ده يجي على أنعم أهل الأرض. شوف بقى أنعم أهل الأرض الآن مين؟ بوش مثلا إذا مات على ذلك، شوف أنا بقيد إزاي، خلي بالك من ألفاظ العقيدة، إن مات على كفره يغمس غمسة واحدة في جهنم، ويقال مش بحدد بقى، ويقال لأنعم أهل الأرض إن غمس في جهنم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، أنسته غمسة واحدة في جهنم كل صور النعيم، ويؤتى بأبأس رجل من أهل الأرض من أهل الجنة، رجل غلبان مسكين فقير، يمكن كان يبيت طاويا لكنه تقي، فيغمس غمسة واحدة في الجنة ويقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط، أنساه نعيم الجنة كل بؤس وشقاء. اللهم اجعلنا من أهل النعيم. فالعباس بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، قل يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، فقال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار تبلغ كعبيه، كعب اللي هو الجزء البارز بعد سطح بعد القدم مباشرة، هذا يقال له الكعب، فيجعل في ضحضاح من نار تبلغ كعبيه. مات أبو طالب، والراجح أن أبا طالب قد وافته المنية في شهر رجب في السنة العاشرة من النبوة، بعد الخروج من شعب أبي طالب بستة أشهر على الراجح، وإلا فسترى أقوال أخرى عند أهل السير. فلقد قيل توفي في رمضان قبل وفاة السيدة خديجة رضوان الله عليها بثلاثة أيام، وقيل بشهر وقيل بشهرين، وقال بعض أهل السير غير ذلك، لكنني لم أقف على دليل صحيح يثبت الوقت الذي توفي فيه أبو طالب والسيدة خديجة، أقصد الشهر واليوم على وجه الدقة والتحديد. فأرجح الأقوال أنه توفي في شهر رجب في السنة العاشرة من المبعث النبوي، وفي هذا العام أيضا وبعد وفاة أبي طالب بشهر أو شهرين على اختلاف عند أهل التأريخ والسير، توفيت كذلك رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قيل توفيت في شهر رمضان، يعني بعد شهرين تقريبا من موت أبي طالب، في السنة العاشرة من النبوة، ولها 65 سنة، وكان حبيبنا حين ذاك في 50 من عمره. على قول من الأقوال. توفيت هي الأخرى رضوان الله عليها وكانت خديجة من أعظم نعم الله على النبي عليه الصلاة والسلام. آمنت به حين كفر به الناس كما فصلت قبل ذلك حين تحدثت عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل من السيدة خديجة الطاهرة في الجاهلية الطاهرة في الإسلام. بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ربع قرن. بقيت هذه السيدة الفاضلة الكريمة ربع قرن تقريبا تحن على النبي صلى الله عليه وسلم وتواسيه وتؤازره وتمنحه حبها وحنانها وعطاءها وعقلها وفكرها ومالها. آمنت به حين كفر به الناس وصدقته حين كذبه الناس وواسته بمالها حين حرمه الناس ورزقه الله عز وجل منها الولد دون غيرها من النساء، فاستحقت أن يسلم عليها ربها من فوق سبع سماوات كما في الصحيح حديث أبي هريرة قد فصلت ذلك، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل. والله لو فكرت في الكلمتين دول عقلك يطيش. والله جبريل نازل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب. توفيت خديجة رضي الله عنها في نفس العام الذي توفي فيه أبو طالب، ووقعت المصيبتان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فآلمته أشد الألم واهتزت مشاعر الحزن والأسى في قلبه الرقيق الرقراق. لكن ما روجته كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى هذا العام بعام الحزن، فلم يثبت أبدا هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه التسمية لبعض المؤرخين ولبعض كتاب السيرة مما رأوه من شدة حزن وألم للنبي صلى الله عليه وسلم على فقد عمه أبي طالب وعلى فقد سكنه رمز الوفاء أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. واشتد الأذى مرة أخرى برسول الله بعد موت أبي طالب. قال ابن إسحاق إن كان في سنده ضعف لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب. نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من السفهاء فألقى التراب على رأسه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من وضع النجاسة على ظهره، ومنهم من خنقه حتى كادت أنفاسه أن تخرج بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الأحبة يقف الحليم حيران ويتساءل، ولا بد من أن نطرح جميعا هذا التساؤل، ما هي العوامل والأسباب التي جعلت المسلمين الموحدين المستضعفين في مكة يصبرون هذا الصبر ويتحملون هذا الأذى؟ ما هي العوامل والأسباب التي جعلت الموحدين المستضعفين في مكة يصبرون هذا الصبر ويتحملون هذا الأذى ويثبتون هذا الثبات المعجز؟ كيف صبروا؟ كيف ثبتوا؟ والجواب على هذا السؤال هو موضوع محاضرتنا بإذن الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، قبل أن نرحل مع النبي صلى الله عليه وسلم سويا إلى الطائف. أسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.